إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 46 بعد 100. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب، وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، وهو من أزد شنوءة وهو حنيف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. فهذا الباب عنوانه من لم ير التشهد الأول واجبا، أي التشهد الأول في الصلاة. يشير الإمام البخاري رحمه الله إلى مذهب جمهور الفقهاء أن التشهد الأول مستحب وليس بواجب، أن التشهد الأول والجلوس له أنه مستحب وسنة من سنن الصلاة وليس بواجب من واجباتها، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى. وحجتهم كما ذكر الإمام البخاري قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سهى عن التشهد الأول في إحدى صلواته صلى الله عليه وسلم وقام إلى الركعة الثالثة ولم يرجع للتشهد الأول، فقالوا لو كان واجبا لرجع إليه، فاستدلوا بذلك على أنه مستحب فقط وأنه سنة من سنن الصلاة. وأما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فقال إن التشهد الأول والجلوس للتشهد الأول من واجبات الصلاة، التشهد الأول والجلوس له قال هو من واجبات الصلاة. الإمام أحمد يقول إذا تركه سهوا يسجد للسهو، يقول يعني هو واجب ولكن إذا تركه سهوا يسجد للسهو ولا يرجع إليه. والتعليل عند الإمام أحمد يقول هو لا يرجع إليه لأن القيام للركعة الثالثة هذا ركن، فإذا استتم قائما ودخل في قيام الركعة الثالثة يعتبر قد بدأ في ركن من الأركان، والركن أقوى من الواجب. الركن يعني إذا ترك بطلت الصلاة، إذا ترك الإنسان ركن من الأركان يعني بطلت الصلاة أو تبطل الركعة التي هو فيها إذا لم يأتي به، يعني إذا ترك ركنا ولم يأتي به يعني حتى دخل في الركعة التي بعدها تبطل الركعة التي ترك منها الركن. ولكن إذا أتى به يعني يستدركه ويأتي به وبما بعده، يعني تفصيل ذلك أن الإنسان إذا ترك ركنا من الأركان ينظر هل تذكره قبل أن يدخل في الركعة التالية أو تذكره وهو في أثناء الركعة التي هو فيها. إذا تذكره قبل أن يدخل في الركعة التي بعدها فيرجع ويأتي بالركن وبما بعده من أعمال الصلاة. يعني مثلا إنسان وهو ساجد، شخص مثلا وهو ساجد تذكر أنه نسي الركوع أو نسي قراءة الفاتحة، ففي هذه الحالة يرجع، طبعا قراءة الفاتحة هذا في غير المأموم، يعني هذا بالنسبة للإمام أو المنفرد، إذا تذكر مثلا هو ساجد أنه ترك الركوع أو ترك الفاتحة أو ترك القيام الذي بعد الركوع، ففي هذه الحالة يرجع ويأتي بالركن الذي تركه ويأتي بما بعده من الأعمال. وأما إذا دخل في الركعة التي بعدها، أما إذا ترك ركنا من أركان الصلاة ولم يتذكره حتى شرع في قراءة الركعة التالية، ففي هذه الحالة خلاص تعتبر الركعة التي ترك منها الركن تعتبر قد بطلت، تعتبر قد بطلت ويعني ألغيت، ويعتبر الركعة التي مثلا إذا كان هو ترك ركنا في الركعة الأولى وبدأ في الركعة الثانية، يعتبر الثانية هي الأولى، يعتبر الثانية هي الأولى، ويكمل صلاته على هذه الهيئة. هذا بالنسبة للأركان. لكن بالنسبة للواجبات، الإمام أحمد يقول إن التشهد الأول واجب، ولكن حكمه يعني أخف من الأركان، فإذا تركه الإنسان سهوا ودخل في يعني استتم قائما للركعة التي بعدها، خلاص لا يرجع إليه ويسجد للسهو، لا يرجع إليه ويسجد للسهو، وترك الواجب سهوا لا يبطل الركعة ولا يبطل الصلاة، وإنما فقط يجبره بسجود السهو. فعلى كل حال يعني الإمام البخاري رحمه الله يشير إلى مذهب جمهور الفقهاء أن التشهد الأول سنة، ويذكر دليلهم على هذا، فيقول: من لم يرى التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. وذكر حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، وعرف به يعني أنه حليف لبني عبد مناف، وأنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من قبيلة أزد شنوءة. أزد شنوءة هذا اسم قبيلة من قبائل العرب. فالمهم يعني هذا الصحابي الجليل عبد الله بن بحينة رضي الله عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، يعني سهى النبي صلى الله عليه وسلم وشرع يعني استتم قائما وشرع في الركعة الثالثة ونسي الجلوس للتشهد الأول. قال: فقام الناس معه المأمومون اقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وقاموا للركعة الثالثة، حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه وهو جالس بعدما يعني انتهى النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير، والناس ينتظرون أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم كعادته، فإذا به صلى الله عليه وسلم يسجد يكبر وهو جالس، ويسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. فإذا هذا يفيد أيضا أن من ترك التشهد الأول فإنه يسجد سجدتين للسهو قبل السلام، يسجد سجدتين للسهو قبل السلام. طيب، من أحكام ترك التشهد الأول أنه إذا تذكر ذلك قبل أن يستتم قائما، يعني قبل أن يكتمل قيامه للركعة الثالثة، إذا تذكر قبل أن يستتم قائما يرجع ويأتي بالتشهد الأول، لكن إذا استتم قائما للركعة الثالثة لا يرجع للتشهد الأول، خلاص يعني يترك التشهد الأول ويجبره بسجود السهو قبل السلام. وهذا الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما من النسيان ولا من السهو، لأنه بشر، والنسيان والسهو هذا من صفات البشر، وإنما المنزه عن السهو والنسيان هو رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما كان ربك نسيا، قال سبحانه وتعالى: وما كان ربك نسيا. لكن الإنسان قيل يعني إن الإنسان سمي إنسانا لأنه ينسى، والنسيان هذا أحيانا يكون نعمة من الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان تمر به مواقف صعبة في حياته يعني، وتمر به مشاكل، وتمر لو كان يعني كل شيء يظل الإنسان متذكره طيلة العمر لا ينساه أبدا، تكدرت معيشة الإنسان، يظل طول عمره يعني متذكرا الذكريات الأليمة والمواقف الصعبة. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى الإنسان يعني يتألم لذلك مثلا فترة وكذا، ثم ينسى وينشغل يعني بأمور أخرى وهكذا. فالمقصود أن النسيان من طبيعة البشر، ولكن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من أن يتسبب هذا السهو أو هذا النسيان في يعني عدم تبليغ شيء مما كلفوا بتبليغه، لأن الأنبياء يؤدون الأمانة التي كلفهم الله سبحانه وتعالى بها. فقد يحصل للأنبياء شيء من السهو أو النسيان، ولكن هذا السهو أو النسيان ليس فيما يتعلق بتبليغ الدين ولا بتبليغ الرسالة. يعني لا يمكن مثلا أن يكلف النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ شيء من الدين ثم ينسى مثلا أن يبلغه، لأن الدين محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا لا يمكن أن يتسبب هذا السهو أو النسيان في أن يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم خطأ ويتابعه الناس عليه ويشرع للناس شيئا خطأ مخالفا لما أراد الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن هذا. يعني لو حصل سهو أو نسيان في شيء يتعلق يعني بالتشريع أو العبادة أو كذا، لا بد وأن يأتي التصويب ويأتي البيان ولا يقر على خطأ يعني ناشئ عن سهو أو نسيان. يعني هنا لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا يمكن أن يقر على هذا السهو بحيث يقتدي الناس به في ويحصل شيء خطأ في التشريع بسبب النسيان، فهذا يعني لا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى قد أتم الدين وأكمل النعمة وحفظ الله سبحانه وتعالى هذا الدين وتكفل بحفظه. فإذا النسيان يعني يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يترتب عليه كتمان شيء من الدين ولا يترتب عليه الخطأ يعني في شيء من التشريع أو كذا، وإنما يعني يحصل ذلك ولا يقر عليه، وإنما يأتي الوحي يعني يصوب للنبي صلى الله عليه وسلم ويصحح له إذا حصل سهو أو حصل نسيان في شيء يتعلق بالعبادة أو بالتشريع. وكما ذكرنا لا يمكن أن ينسى تبليغ شيء من الدين أو تبليغ شيء من الشريعة. طيب الحديث الباب الذي بعده، قال باب التشهد في الأولى، ثم ساق نفس الحديث حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. يعني يشير بهذا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من عادته أن يتشهد التشهد الأول صلى الله عليه وسلم، وأنه لما تركه مرة استغرب الصحابة رضي الله عنهم ذلك، وتبين أنه تركه ناسيا وسجد للسهو. فهذا يفيد أنه فيما عدا يعني هذه المرة التي سهى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب على التشهد الأول، كان يواظب صلى الله عليه وسلم على التشهد الأول. وهنا يعني هذا الحديث أو هذه الرواية للحديث من ضمن ما استدل به القائلون بوجوب التشهد الأول، قالوا لأن الصحابي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وعليه جلوس، الشاهد هو عبارة وعليه جلوس، فقالوا وعليه جلوس، هذه العبارة تشعر يعني بأن الجلوس إلزامي، يعني قام وعليه جلوس يعني وقد كان عليه أن يجلس، فهذه العبارة تفيد أن الجلوس يعني هو في الأصل واجب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تركه سهوا. نعم نعم، بالنسبة للتشهد الأول يكون في الصلاة المكتوبة، وأما إذا أراد أن يتنفل بأربع ركعات، إذا أراد الإنسان أن يتنفل بأربع ركعات متصلة فيمكن أن يجلس للتشهد الأول، ويمكن أن يصليها بدون تشهد في وسطها. يعني إذا صلى الإنسان نافلة أراد أن يتنفل بصلاة أربع ركعات نفلا، ففي هذه الحالة يكون مخيرا بين أن يجلس للتشهد الأول وبين أن يقوم يعني ولا يجلس للتشهد الأول. وقد جاء في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. فهنا هذا فيه فضل صلاة أربع ركعات متصلة قبل صلاة الظهر، أن يصلي الإنسان يعني سنة الظهر القبلية 4 ركعات متصلة بدون تسليم. طيب الحديث ذكر أنها بدون تسليم لكن لم يتعرض لذكر التشهد، فلذلك يعني قال العلماء يعني يخير في التشهد، يمكن أن يصليها بدون تسليم ولا تشهد في أوسط، ويمكن أن يجلس للتشهد الأول. كذلك مثلا في الوتر إذا صلى 3 ركعات متصلة في الوتر فالأفضل أن يصليها بلا تشهد في وسطها، الأفضل أن يصلي الوتر إذا أراد أن يصلي الوتر 4 ركعات أن يصليها بدون تشهد في 3 ركعات أقصد، يصليها بلا تشهد في وسطها. وقالوا يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الوتر 5 كان يصلي أحيانا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل 5 ركعات أو 7 ركعات أو 9 ركعات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا صلى 3 يصليها بدون تشهد في وسطها، وأما إذا صلى 5 فيخير، يعني أحيانا يجلس في الرابعة وأحيانا لا يجلس في الرابعة، كان لا يجلس يعني بعد الثانية وإنما بعد الرابعة، أحيانا يجلس وأحيانا لا يجلس، هذا في حالة صلاة 5. وأما عندما كان يصل 7 ركعات أو 9 ركعات فكان يجلس في الركعة التي قبل الأخيرة ثم يقوم بلا تسليم ويأتي بركعة الوتر الأخيرة ثم يجلس للتشهد ويسلم، يعني إذا صلى 7 يجلس مرتين، مرة في 6 ومرة في 7، وإذا صلى 9 يجلس مرة في 8 ومرة في 9، هذا إذا أراد أن يصل يعني الركعات التي قبل الوتر بالوتر. ويمكن أيضا أن يصلي 4 ركعات في قيام الليل، يعني يمكن أن يصلي 4 ثم 4. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فذكرت يعني 4 ثم 4. فأيضا يعني يجوز أن يصلي 4 ركعات متصلة أيضا بغير التشهد في وسطها، وإنما يتشهد فقط في الأخير. يعني إذن الكلام عن وجوب التشهد الأول عند من أوجبه إنما ذلك في الصلوات المفروضة، وأما النوافل فيعني حكمها يختلف يعني كما ذكرنا. طيب نعم 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 الحديث يعني طبعا أفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل أن يسلم. هل سجود السهو واجب أو مستحب فقط؟ اختلف العلماء في ذلك، وجمهور العلماء على أن سجود السهو من المستحبات، يعني يسن للإنسان إذا سهى في الصلاة أن يسجد للسهو، لكن لو حصل أنه ترك سجود السهو لا شيء عليه إن شاء الله. وبعض الفقهاء قال سجود السهو واجب ويجب على من سهى في الصلاة أن يسجد للسهو. طيب هل يكون سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام؟ الفقهاء أيضا بعضهم يفضل السجود، لأنه جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأحاديث فيها أنه سجد قبل السلام وبعض الأحاديث فيها أنه سجد بعد السلام، فبعض الفقهاء يستحب أن يكون السجود قبل السلام مطلقا، بعضهم يستحب أن يكون سجود السهو قبل السلام مطلقا، وبعضهم يستحب أن يكون سجود السهو بعد السلام مطلقا، بعضهم يستحب أن يكون سجود السهو بعد السلام مطلقا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يستحب أن يكون سجود السهو بعد السلام مطلقا، والإمام الشافعي رحمه الله يستحب أن يكون سجود السهو قبل السلام مطلقا، والإمام مالك رحمه الله يقول إذا كان سجود السهو لزيادة في الصلاة، إذا زاد في الصلاة شيئا يسجد بعد السلام، وإذا نقص في الصلاة شيئا فيسجد قبل السلام، يعني محاولة من الإمام مالك رحمه الله للجمع يعني بين الأحاديث، وجد أن الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام فيها أنه زاد ركعة أو زاد شيئا يعني في الصلاة أو كذا، ف فقال يعني إذا زاد في الصلاة فيسجد بعد السلام، وأما إذا نقص منها كحديث عبد الله بن بحينة هنا النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول فيكون سجود السهو قبل السلام. الإمام أحمد رحمه الله يقول مثل الشافعي يعني أن سجود السهو قبل السلام دائما، لكن يقول إلا في المواضع التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام، إلا في المواضع التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام، فيحصي يعني هذه المواضع ويقول هذه المواضع فقط يسجد فيها بعد السلام، وما عدا ذلك يكون السجود فيه قبل السلام. والأرجح يعني في هذا أن المصلي مخير، يعني الأمر فيه يعني سعة إن شاء الله، وأن المصلي مخير بين أن يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد أحيانا قبله وأحيانا بعده، والأمر يعني في هذا يعني فيه سعة إن شاء الله. نعم، إذا نسي سجود السهو وتذكر بعد فترة، فجمهور العلماء يقولون يسقط عنه سجود السهو، خلاص قالوا يعني يسقط عنه سجود السهو إذا فصل بفصل طويل، يعني قالوا إذا كان الفصل يسيرا يسجد، وإذا كان الفصل طويلا يسقط عنه سجود السهو ولا شيء عليه، صلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة. وقال الإمام مالك رحمه الله يسجده ولو بعد شهر، الإمام مالك رحمه الله يقول يسجده ولو بعد شهر، لو بعد شهر تذكر أنه سهى في صلاة مثلا الشهر الماضي ونسي أن يسجد للسهو، فقال يعني يكبر ويسجد للسهو يعني في موضعه ويسلم. نعم طبعا إذا كان سجود السهو بعد السلام فهذا معناه أنه يسلم مرتين، مرة بعد الانتهاء من الصلاة ثم يكبر ويسجد سجدتين للسهو ثم يسلم مرة ثانية، ثم يسلم أي مرة ثانية. نعم يسلم مرتين ثم يسجد للسهو ثم يسلم مرتين أيضا. طبعا من يعني أحيانا بعض الفقهاء يكون عندهم تعصب يعني في غير موضعه، يعني يحملهم أحيانا على تأويل الأحاديث، يعني تأويلات غير صحيحة، يعني فيها يعني أحيانا قد يكون فيها يعني إساءة يعني لا تليق أو كذا. فكما ذكرنا يعني أن الأحناف عندهم أن سجود السهو يكون بعد السلام دائما. طيب فيواجههم الآن حديث عبد الله بن بحينة الذي معنا، حديث عبد الله بن بحينة فيه وهو في صحيح البخاري، ويعني حديث صحيح لا مجال يعني للطعن في إسناده صحيح، وفيه أن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه ذكر كما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. واضح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام، وأن الناس جلسوا ينتظرون تسليم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يسلم وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. فكيف يجيبون عن هذا الحديث؟ بعض الحنفية يعني قالوا سلم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يسمع عبد الله بن بحينة، قل لكن هو سلم قبل سجود السهو هذا، بس عبد الله بن بحينة ما سمع يعني ما انتبه وكذا، وسجود السهو لازم يكون بعد السلام، وابن بحينة ما سمع يعني تسليم النبي صلى الله عليه وسلم، فتوهم يعني وظن أنه ما سلم وحسب أن سجود السهو كان قبل السلام يعني اللي هو الثاني، لكن يقول الواقع أنه سلم ولكن ما سمع عبد الله بن بحينة. طبعا هذا تكلف طبعا لا طبعا نعم كما ذكر أخونا يعني هذا شيء مستبعد طبعا، يعني أولا توهيم الصحابي بغير بينة هذا لا يجوز يعني، وإلا لو فتحنا المجال كل يعني نطعن في الحديث قل لعل هذا حصل والصحابي ما انتبه وما وهم وكذا، لا كان هذا يعني بابا للطعن يعني في الأحاديث وكذا، وحملهم على هذا العصبية المذهبية يعني، وهو يجد الإمام أبو حنيفة يقول التسليم بعد سجود السهو بعد السلام ويواجهه هذا الحديث، فبدأ من يقول يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني لعله لم يبلغه الحديث أو أخطأ أو كذا، لا يعني يحاول إن هو يعني يوهم الصحابي ويجد يعني تأويلا للحديث. في المقابل أيضا بعض الشافعية الذين يرون طبعا السجود قبل السلام دائما، فبرضو يواجههم حديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين، وحديث ذي اليدين هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة وكانت صلاة ظهر أو عصر، كانت صلاة ظهر أو عصر، كانت صلاة يعني رباعية ظهر، كانت صلاة ظهر أو عصر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وكان قد دخل في الصلاة مغضبا كما ورد في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أغضبه شيء وكذا ودخل في الصلاة يعني وهو غضبان، وصلى ركعتين وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة ظهر أو عصر كذا، فصلى ركعتين وسلم ثم قام فاتكأ على خشبة معروضة في المسجد، وهاب القوم أن يكلموه، الصحابة هاب القوم أن يكلموه، وفيهم أبو بكر وعمر، وهابوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجت السرعان من المسجد، والسرعان اللي هم الجماعة المسرعين يعني سلموا وخرجوا مسرعين من المسجد وقالوا قصرت الصلاة، قالوا قصرت الصلاة خلاص، قالوا يعني الظهر صلت ركعتين وخرجوا مسرعين ما انتظر حتى يسألوا ويشوفوا إيه الموضوع وخرجوا مسرعين. نعم سبحان الله، حتى في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد يعني بعض الناس هكذا، فخرجوا يعني مسرعين وقالوا قصرت الصلاة، فالقوم يعني هابوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل يقال له ذو اليدين، قالوا كان في يديه طول يعني كانت يداه طويلتين، فكان يلقب أو يعني كان يلقب بذي اليدين يعني، فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ بعض يعني شرع الحديث يضبطونها أقصرت الصلاة أو أقصرت الصلاة، يعني صارت الصلاة مقصورة، أو نسيت يا رسول الله؟ فقال لم تقصر ولم أنسى، النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تقصر ولم أنسى، فالصلاة ما قصرت وأنا ما نسيت، يعني صليت 4 ركعات، فقال بل نسيت يا رسول الله، ذو اليدين قال بل نسيت يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، يعني أراد أن يتأكد من الناس يعني، وطبعا هذا ليس تكذيبا لذي اليدين، ولكن يعني كلام ذي اليدين خالف ما يظنه النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه أنه صلى 4 ركعات، وذو اليدين قال له صليت 2 ركعتين، فخاطب الناس قال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادوا الذين خرجوا من المسجد، فبعث رجلا يناديهم فناداهم ورجعوا، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم، صلى ركعتين ثم يعني جلس التشهد الأخير وكذا ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. فأيضا الحديث يعني حديث اليدين هذا رواه أبو هريرة وعمران بن حصين يعني رضي الله عنهم، رووا هذه القصة، والروايات كلها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلم ثم سجد سجدتين ثم ثم سلم. طبعا هنا الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر زاد أو نقص، هنا يعتبر زاد سلاما في غير موضعه، أنه جلس للتشهد اللي هو الأوسط فجعله كالتشهد الأخير يعني، وختم الصلاة وسلم، يعني زاد سلاما في غير موضعه يعتبر، وزاد طبعا يعني ما كان من حركة وكلام وكذا، وأن هذا يعني حيث وقع سهوا يعني نفس الوقت تكلم وكذا كان يحسب أنه ليس في صلاة فكان معفوا عنه، فالنفس أتى بركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. طيب الشافعية الآن يقولون سجود السهو قبل السلام دائما عملا بحديث ابن بحينة، طيب ماذا يصنعون في حديث ذي اليدين؟ فيجي برضو بعض الشافعية بدافع العصبية يعني المذهبية وكذا، ويقولون يعني هذه الصلاة كان فيها سهو كثير، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ساهيا، التسليم اللي هو قبل السلام هذا التسليم اللي هو قبل سجود السهو، يقولون سلم ساهيا قبل سجود، هو كان يعني أراد أن يسجد قبل السلام ولكن سهى فسلم قبل السلام، وبعدين وهو كان يعني يريد أن يسجد قبل السلام فسهى فسلم وبعدين سجد ثم سلم، ويقولون سجود السهو يكون قبل السلام دائما. طبعا هذا أيضا كما ذكرنا يعني تأويل يعني متكلف ولا يصح، والأحاديث يعني حجة على كل أحد. طبعا هذا الكلام يعني ليس من كلام الأئمة يعني المعتبرين وكذا، وإنما بعض الفقهاء يعني المتأخرين المتعصبين وكذا، لكن يعني الأئمة يعني المعروفون الموثوقون وكذا لا يقولون بمثل هذه، يعني لا يعترضون على الأحاديث بمثل هذه الاعتراضات. فالمقصود يعني أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى كل منهم يعني قال يعني إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام أبو حنيفة يقول يعني فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط، والشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، والإمام مالك يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القدر صلى الله عليه وسلم وهكذا. فالخلاصة يعني أنه جاءت أحاديث في السجود قبل السلام وبعضها في السجود بعد السلام، والأمر فيه سعة يعني إن شاء الله. نعم نعم. لا ثلاثا يعني الذي ورد في السنة فقط أنه يتشهد تشهدا واحدا يعني لا يتشهد بعد ثنتين. نعم يعني نعم يعني الذي ورد في السنة اللي هو تشهد واحد يعني، لكن يعني هذا هو الذي ورد في السنة يعني، لكن لو زاد تشهدا لا بأس يعني ما يمكن. لكن بالنسبة للخمس ثبت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا كان يجلس بعد الرابعة وأحيانا لا يجلس، هي على التخير يعني يخير فيها إن شاء الله. نعم. إذا نسي ركن من أركان الصلاة ومتى تذكره؟ بعد الصلاة بعد ما انتهى من الصلاة. نعم إذا نسي ركنا من أركان الصلاة ولم يتذكره إلا بعد الانتهاء من الصلاة فعليه أن يأتي بركعة كاملة في هذه الحالة. في هذه الحالة يأتي بركعة كاملة، يعني تعتبر الركعة التي ترك منها الركن تعتبر قد بطلت، ويأتي بركعة بدلا منها ويسجد للسهو، ويفضل أن يكون سجد السهو بعد السلام في هذه الحالة. طيب الباب الذي بعده قال باب التشهد في الآخرة. باب التشهد في الآخرة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبد الله، والمراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال قال عبد الله كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا الباب باب التشهد في الآخرة، يعني مشروعية التشهد في آخر الصلاة وأن يقعد للتشهد قبل السلام. وهذا التشهد الأخير والقعود له ركن من أركان الصلاة. هذا التشهد الأخير والقعود للتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. وأورد هنا صيغة التشهد التي رواها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. هنا هذا الحديث له روايات عديدة يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا، ففي بعض الروايات أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبر أنهم كانوا قبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون السلام على الله، كانوا يقولون السلام على الله من عباده، أو السلام على الله قبل عباده، يعني كانوا يسلمون على الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إيه يسلمون على الملائكة، فيقولون السلام على جبريل وميكائيل، فنعد الملائكة أو فنعد من الملائكة ما شاء الله. هذا يوضح المراد بقوله السلام على فلان وفلان، يعني من الملائكة كانوا يعدون الملائكة ويسلمون عليهم، ونعد من الملائكة ما شاء الله ونقول السلام على فلان وفلان. فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا في جلوسهم، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم صيغة يعني للتشهد يدعون بها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، إن الله، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يحمل على أنه التفت إليهم يعني بعد أن انتهوا من الصلاة أو بعد أن انصرف من الصلاة، التفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه. وجاء أيضا أن ابن مسعود رضي الله عنه قال وكان صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يلقنهم صيغة التشهد ويكررها عليهم ويعيدونها خلفه صلى الله عليه وسلم، يطلب منهم أن يعيدوها بعدما سمعوها منه حتى يحفظوها. فكان يعلمهم التشهد ويقرئهم إياه كما يقرئنا السورة من القرآن، وهذا أيضا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ أصحابه القرآن ويلقنهم إياه ويقرأه عليهم ويسمعه منهم ويجعلهم يعني يرددونه ويسمعه منهم. فكان يعلمهم التشهد كما يقرئهم السورة من القرآن، وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، إن الله هو السلام، يعني أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم التسليم على الله، وبين أن ذلك عكس ما يجب أن يقال، فإن كل سلام ورحمة له ومنه وهو مالكها ومعطيها سبحانه وتعالى. فلذلك فإن يعني كما جاء في حديث التسليم على أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، كما جاء في الحديث الصحيح يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيته وجاءه جبريل عليه السلام فقال هذه خديجة تأتيك ومعها إناء من طعام أو إناء من شراب، فإذا جاءت فأقرئها من الله السلام، فأقرئها من الله السلام ومني. جبريل عليه السلام يقول يعني أقرئها السلام من الله تعالى وأقرئها مني السلام، وكذلك أيضا جاء يعني في رواية في هذا الحديث أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله سبحانه وتعالى يسلم على خديجة رضي الله عنها ويبشرها في الجنة ببيت في الجنة من قصب، القصب واللؤلؤ، وهذا البيت لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب يعني لا ضوضاء ولا إزعاج وهكذا، ولا نصب يعني ولا تعب. فجاءت خديجة رضي الله عنها فقالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. قالوا فهي رضي الله عنها يعني بيّنت يعني كيفية رد السلام على الله سبحانه وتعالى، يعني لم الإنسان يرد السلام على المخلوق يعني إذا سلم عليه تقول له وعليكم السلام، لكن في يعني رد السلام أو إجابة السلام من الله سبحانه وتعالى فقالت إن الله هو السلام ومنه السلام، ولم تقل على الله السلام، ثم قالت وعلى جبريل السلام لأنه هو الذي بلغ يعني السلام، فسلمت على الرسول أو الواسطة. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون على الله تعالى في التشهد، أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك ذلك، وقال يعني إن الله هو السلام. قال وجه النهي عن السلام على الله لأنه المرجوع إليه سبحانه وتعالى وهو المدعو سبحانه. وقال الخطابي المراد أن الله هو ذو السلام، فلا تقول السلام على الله، فإن السلام منه بدأ وإليه يعود، ومرجع الأمر في إضافته إليه أنه ذو السلام من كل آفة وعيب سبحانه وتعالى. طيب، وما معنى إن الله هو السلام؟ ما معنى إن الله هو السلام؟ قال الإمام النووي رحمه الله معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، يعني السالم من النقائص، ويقال المسلم أولياءه أو وقيل المسلم على أوليائه. إذن معنى اسمه سبحانه وتعالى السلام أنه عز وجل هو السالم من كل نقص، السالم من كل نقص والمنزه عن كل عيب، هذا أحد معاني اسمه تعالى السلام. ومن معاني السلام أيضا أن الله تعالى هو المسلم أولياءه، يعني الذي يسلم أولياءه من كل يسلمهم من كل مكروه ويسلمهم من كل سوء، أو أنه تعالى هو السلام يعني هو المسلم على أوليائه سبحانه وتعالى. فالخلاصة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ألا يقولوا السلام على الله، وقال لهم إن الله هو السلام. فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله، هنا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصيغة التي يقولونها، قال فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم بعد ذلك يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يخصونه بالسلام، ثم بعد ذلك يسلم المصلي على نفسه يقول السلام علينا، ثم يعم عباد الله الصالحين جميعا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وعلى عباد الله الصالحين تشمل الملائكة، لأنهم كانوا يسلمون على الملائكة ويقولون السلام على جبريل السلام على ميكائيل، فقال يعني إذا قلتم وعلى عباد الله الصالحين تشمل كل عبد صالح لله في السماء أو في الأرض. وطبعا في السماء فيها الملائكة وفيها أرواح الأنبياء وأرواح المؤمنين يعني التي في الجنة وكذا إلى أن تقوم الساعة، وكذلك هناك يعني عيسى عليه السلام رفعه الله بجسده وروحه في السماء وكذا. فكل عبد صالح لله تعالى في السماء من الملائكة أو النبيين أو أرواح المؤمنين أو يشملهم هذا السلام. كذلك الجنة فيها الحور العين والولدان المخلدون، وقد خلقهم الله تعالى وهم موجودون الآن، يعني خلقهم الله سبحانه وتعالى وهم الآن موجودون في الجنة، يشملهم الجنة فوق السماء السابعة، فيشملهم أيضا السلام على عباد الله الصالحين الذين في السماء والذين في الأرض من مؤمني الإنس ومؤمني الجن، كل هؤلاء يشملهم هذا التسليم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، هذه الصيغة هي إحدى صيغ التشهد، إحدى صيغ التشهد، وهذه الصيغة تعرف بتشهد ابن مسعود، تعرف بتشهد ابن مسعود رضي الله عنه. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه القيم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه 6 صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد. قال هناك يعني 6 صيغ للتشهد ويخير فيها المصلي، ويكون هذا من باب اختلاف التنوع يعني والأشياء التي يخير فيها المصلي بين أن يدعو بأي صيغة من هذه الصيغ. الصيغة الثانية هي تشهد ابن عباس رضي الله عنه. تشهد ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هناك بعض الروايات أيضا فيها بعض الزيادات، يعني الزيادات بعضها فيها زيادة السلام عليك بدل سلام عليك، وبعضها فيها وأن محمدا، فيها وأشهد أن محمدا. وهناك تشهد ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد: التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وتشهد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبع كلمات هن تحيات الصلاة. هذه صيغة تشهد أبي موسى. الصيغة الخامسة تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر. كان عمر يعلم الناس التشهد وهو على المنبر، لأنه يعني يخطب بهم خطبة الجمعة، كان يعلم الناس التشهد على المنبر. يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إلى آخره، مثل صيغة بقيته كتشهد ابن مسعود. وهذه الصيغة التي هي تشهد عمر رضي الله عنه كان يختارها الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك يفضل يعني هذه الصيغة التي جاءت عن عمر، وكان عمر يعلمها الناس على المنبر، يقول هذه أفضل الصيغ: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله. ثم بعد ذلك بقيته كتشهد ابن مسعود. والتشهد الأخير ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، قال القاسم بن محمد، وهو ابن أخي عائشة رضي الله عنها، القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، يروي عن عمته عائشة رضي الله عنها: كانت تعلمنا التشهد وتشير بيدها، تقول: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، ثم بقيته كتشهد ابن مسعود. فهذه عدة يعني صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يدعو بأي صيغة من هذه الصيغ. طيب، كما ذكرنا ابن مسعود رضي الله عنه تعلم التشهد من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. وجاء في رواية قال: وأخذت التشهد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقننيه كلمة كلمة. يقول يعني تعلمت التشهد من فم النبي صلى الله عليه وسلم ولقننيه كلمة كلمة. وفي رواية عند البخاري: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. كانت كف ابن مسعود بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعلمني السورة من القرآن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعتني بتعليم أصحابه التشهد، وعلمهم صيغا متعددة. علم النبي صلى الله عليه وسلم كل صحابي من هؤلاء الصحابة الستة رضي الله عنهم، علم كل واحد منهم صيغة مختلفة عن الصيغة التي علمها للصحابي الآخر، ليكون هذا من باب يعني التنوع والتخيير. وكان يدعو يعني بهذه الصيغة تارة وبهذه الصيغة تارة. هنا الشارح رحمه الله ذكر يعني شرحا كده موجزا لألفاظ التحيات، لألفاظ التشهد، وإن شاء الله نمر عليها لأنه يعني يجدر بالمسلم وهو يكرر الدعاء بألفاظ التشهد في كل صلاة يعرف المراد بمعاني التشهد. طيب في بداية التشهد نقول التحيات لله. ما معنى التحيات لله؟ التحيات جمع تحية، التحيات جمع تحية، وقيل معناها السلام. يعني قيل التحيات لله يعني قيل التحيات جمع تحية والمراد بالتحية السلام، وقيل التحية أي البقاء أو بمعنى الحياة الكاملة، لأن التحيات تأتي بمعنى الحياة الكاملة التامة الدائمة، فكأننا نقول إيه التحيات لله يعني البقاء لله. وقيل العظمة، التحيات معناها العظمة لله، وقيل السلامة من الآفات والنقص، السلامة من كل آفة ومن كل نقص، هذا من معاني التحيات أيضا. وقيل يعني إن وقيل الملك، قيل التحيات، التحيات لله يعني الملك لله، لأن يعني كما ثم ذكر يعني بعض أئمة اللغة أن العرب يعني ما كانت تستعمل التحية إلا في السلام على الملوك، يعني لا يقول يعني حييت فلانا إلا في تحيات الملوك وكذا في السلام على الملوك. فكأن المعنى كما قال ابن قتيبة يعني فكان المعنى التحيات التي كانوا يسلمون بها على الملوك كلها مستحقة لله، يعني ما من صيغة عظم بها ملك من ملوك الدنيا أو سلم بها عليه أو كذا إلا إيه، وهي كلها مجموعة لله سبحانه وتعالى، هو الأحق بكل تعظيم وبكل ثناء سبحانه وتعالى. إذن يعني ويقول قال المحب الطبري يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين المعاني المقدم ذكرها، يعني لفظ التحيات يشمل كل المعاني التي ذكرت. فإذا التحيات لله معناها السلام لله والبقاء لله والعظمة لله والملك لله والسلامة من كل نقص ومن كل آفة، هذا لله سبحانه وتعالى، والملك لله وجميع ما عظم به الملوك يعني من تحيات وسلام وكذا كل ذلك لله سبحانه وتعالى. طيب والصلوات، التحيات لله والصلوات والطيبات. والصلوات قيل المراد الصلوات الخمس، وقيل جميع الصلوات فرضها ونفلها، والصلوات لله يعني الصلوات الخمس لله، أو الصلوات يعني فريضتها ونفلها لله. وقيل المراد العبادات كلها، وقيل الدعوات، وقيل الرحمة، فكل ذلك لله سبحانه وتعالى. فإذا الصلوات تأتي، الصلوات جمع صلاة وتأتي بمعنى الصلوات الخمس أو جميع الصلوات أو جميع العبادات أو الدعوات كلها لله سبحانه وتعالى أن تصرف له، أو الرحمات لله سبحانه وتعالى. والطيبات، الطيبات ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله دون ما لا يليق به سبحانه وتعالى. يعني إذا كان مثلا بعض التحيات التي يحيى بها الملوك يعني لا تليق بالله سبحانه وتعالى فهذه الله تعالى منزه عنها، لكن الطيبات يعني كل ما طاب من الكلام وكل ما حسن من الكلام وكل ثناء حسن يليق بالله سبحانه وتعالى فهو لله. وقيل الطيبات ذكر الله، قيل الطيبات لله، قيل الطيبات ذكر الله. وقيل الأقوال الصالحة، الطيبات لله يعني الأقوال الصالحة والكلم الطيب. وقيل الأعمال الصالحة وهو أعم. وقوله لله فيه تنبيه على الإخلاص في العبادة لله سبحانه وتعالى، أي إن ذلك لا يفعل إلا لله، يعني الكلم الطيب والأعمال الصالحة والأعمال الطيبات كلها لله سبحانه وتعالى، يعني وحده نخلص فيها لله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا بعض صيغ التشهد تعطف فيها هذه الأمور بالواو، وبعضها يعني لا يعطف بالواو، يعني بعضها بعض صيغ التشهد فيها التحيات لله، الصلوات الطيبات بدون ايه، بدون واو، وبعضها فيها التحيات لله والصلوات والصلوات والطيبات لله. ثم بعد ذلك السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي. فالسلام عليك أيها النبي جاء في يعني بعض صيغ التشهد السلام بالألف واللام، وفي بعضها بحذف الألف واللام، يعني سلام عليك أيها النبي، إما السلام عليك أيها النبي أو سلام عليك أيها النبي. فإذا عرفنا وقلنا السلام عليك يعني ذلك السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء هو عليك أيها النبي، يعني السلام الذي يسلم به على الأنبياء هو عليك أيها النبي، أو سلام عليك أيها النبي يعني صيغة أخرى يعني بمعنى يعني سلام أنت سالم من كل عيب، أو دعاء له يعني سلمت من المكاره، سلمت من المكاره، أو اسم الله السلام عليك يعني بمعنى معك، يعني الله تعالى معك، يعني الله تعالى الذي هو السلام معك وبتوفيقه وتأييده ونصره أو كذا. طيب هنا يقول يعني لماذا جاء في هذه الصيغة السلام عليك أيها النبي، يعني بصيغة الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا يعني مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول يعني كأن يعني ما نحن فيه، كأن المصلي يقول يعني ما نحن فيه من صلاة وطاعة لله سبحانه وتعالى إنما وصل إلينا بواسطة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وببركة متابعته. فيعني كأنه حاضر يعني في ذهن المصلي، يعني يستحضر كأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحضر أن صلاته وعبادته لله وكذا إنما يعني عرفناها واتبعناها بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح حاضرا في ذهن المتكلم، يعني يسلم عليه تسليم المخاطب، يعني تسليم المخاطب وتسليم الشخص الحاضر وليس تسليم الغائب. ولكن كما ذكرنا في بعض صيغ التشهد فيها السلام على النبي، يعني السلام على النبي ليس فيها أسلوب الخطاب. وبعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك أيها النبي، يعني يخاطبونه وهو حي بين أظهرهم يقول السلام عليك أيها النبي. قالوا فلما مات صلى الله عليه وسلم صرنا نقول السلام على النبي، أو فلما مات قلنا السلام على النبي. لكن يعني كما ذكرنا كلتا الصيغتين ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أصحابه أن يقولوا السلام عليك أيها النبي، وعلم آخرين أن يقولوا السلام على النبي. فالصحابة الذين عدلوا عن الصيغة الأولى إلى الصيغة الثانية كانوا مختاروا من بين الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم ما غيروا في صيغة التشهد يعني من تلقاء أنفسهم، وإنما يعني تركوا صيغة إلى صيغة أخرى رأوا أنها الأنسب يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ألا يستعملوا يعني أسلوب الخطاب على أساس أنهم كانوا يخاطبونه في حياته. لكن كما ذكرنا لها وجه، يعني استعمال أسلوب الخطاب السلام عليك أيها النبي له وجه، بمعنى أنه كأنه حاضر في ذهن المصلي، فكأنه يخاطبه صلى الله عليه وسلم رغم أنه يعني ليس موجودا يعني في المكان الذي فيه المصلي، ولكن كأنه يعني يخاطبه لحضوره في ذهنه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله، وطبعا الرحمة يعني صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والبركات يعني جمع بركة، يعني هو يسأل الله يعني يسأل الله تعالى أن يرحم النبي صلى الله عليه وسلم. ورحمات الله سبحانه وتعالى لها آثار يعني متعددة، فمن آثار رحمة الله سبحانه وتعالى النجاة من العذاب والإنعام على العبد يعني بالنعيم المقيم وكذا، هذه يعني من آثار صفة الرحمة التي هي لله سبحانه وتعالى. يعني ليس هذا معنى الرحمة أو تأويل للرحمة، ولكن يعني من آثار الرحمة أن الله تعالى يعني ينجي العبد من العذاب وينعم عليه بالنعيم المقيم. وبركاته، البركات جمع بركة وهي الخير الكثير، يعني دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن يزيده الله تعالى من البركة، يعني أن يزيده من الخير. ثم يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فيعني بعد أن سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يسلم المصلي على نفسه ويقول السلام علينا. يقول استدل به على استحباب البداءة بالنفس في الدعاء. وروى الترمذي مصححا من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، ويعني وكذلك جاء في دعوات نوح وإبراهيم عليهم السلام في القرآن الكريم أنهم بدأوا بأنفسهم قبل الدعاء للآخرين. فهذا يعني فيه مشروعية أن الإنسان يدعو لنفسه قبل أن يدعو للآخرين. يعني مثلا إذا أردت أن تدعو لشخص مثلا أن يرزقه الله فتقول مثلا رزقنا الله وإياك، مثلا تدعو إليه أن يغفر الله له تقول غفر الله لنا ولك مثلا، وهكذا. فهذا يعني من مما ورد في الدعاء. ولكن أيضا هذا لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دائما، يعني كان يفعله أحيانا يدعو لنفسه مع الدعاء للآخرين، لكن ليس في كل دعاء. أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للآخرين مباشرة بدون أن يدعو لنفسه، فهذا جائز أيضا، هذا جائز أيضا. فمن ذلك مثلا لما دعا لابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل مثلا، فدعا له، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فقهنا وإياه وعلمنا وإياه مثلا أو كذا، وإنما دعا له مباشرة وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وكذا. ودعا لمعاوية قال اللهم علمه الكتاب وقه العذاب. يعني هذا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهكذا. يعني هناك دعوات كثيرة دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بدون أن يدعو لنفسه، فهذا جائز وهذا جائز. يعني كان أحيانا يدعو لنفسه مع دعائه للآخر. كذلك دعوات الأنبياء أيضا بعضها يكون فيها الدعاء للنفس قبل الدعاء للآخرين، وبعضها دعاء للآخرين مباشرة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ما معنى الصالحين؟ قال الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده وتتفاوت درجاته. إذن الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، ثم تتفاوت درجات الصالحين على حسب يعني مدى القيام بهذه الحقوق، يعني تكميلها على أكمل وجوهها أو يعني عدم تكميلها. قال الحكيم الترمذي من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا وإلا حرم هذا الفضل العظيم. يقول من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلم به يعني الخلق في صلواته، يعني جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ما شاء الله الآن المسلمون يعني بليون وكان داخلين على بليون ونص ولا بليون وثلث ولا فيعني يقولون في صلواتهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيسلمون على عباد الله الصالحين، وهذا يشمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عبد صالح لله تعالى في السماء وفي الأرض. فإذا كنت عبدا صالحا فإنه يشملك دعوات هؤلاء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يشملك ذلك ويشملك دعوات الملائكة الذين يصلون، لأن الملائكة يصلون أيضا ويشهدون الصلوات مع المسلمين ويصلون معه ويدعون بهذا أيضا. فتشملك دعوات المصلين من الإنس والجن والملائكة الذين يصلون، فتشملك يعني دعواتهم إذا كنت صالحا. فلهذا يعني من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في صلواتهم فليكن عبدا صالحا، وإلا حرم هذا الفضل العظيم. قال: وقال الفاكهاني: ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين ليتوافق لفظه مع قصده. يعني المصلي عندما ينبغي المصلي عندما يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أن يستحضر في ذهنه يعني جميع عباد الله الصالحين من الإنس والجن والملائكة، ليكون يعني مسلما عليهم يعني بنيته وبقصده أيضا بالإضافة إلى تسليمه عليهم بلفظه. ثم بعد ذلك يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فشهادة أن لا إله إلا الله يعني أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فهي شهادة لله سبحانه وتعالى باستحقاقه للعبادة وحده عز وجل. ثم الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله وأنه رسوله. وجاء عن عطاء قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يعلم التشهد إذ قال رجل: وأشهد أن محمدا رسوله وعبده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم أن يعيدوا الصيغة بعد أن يقرأها عليهم، ثم يطلب منهم أن يعيدوها عليه حتى يحفظوها. فرجل أعادها فقال السلام على قال: أشهد أن محمدا رسوله وعبده. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كنت عبدا قبل أن أكون رسولا، قل عبده ورسوله. قال: لقد كنت عبدا قبل أن أكون رسولا، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه الوحي والرسالة كان عبدا لله، فالعبودية أسبق من الرسالة. فقال يعني قال: قل عبده ورسوله، يعني حافظ على هذا الترتيب كما علم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه خلاصة ما يتعلق بصيغ التشهد ومعاني التشهد، وبهذا ينتهي الكلام عن هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. طيب، في سؤال؟ تفضل. نعم، يعني بالنسبة لسنة الظهر القبلية يخير فيها المصلي إن شاء الله بين أن يصلي 4 ركعات متصلة لا يسلم بينها، أو يصلي 4 ركعات منفصلة، كله خير إن شاء الله. نفس إن شاء الله. طيب، تفضل. نعم. نعم، إذا نسي التشهد الأول ثم تذكره قبل أن يستتم قائما، يعني كاد أن ينساه يعني وبدأ يشرع في القيام ثم تذكر فجلس وتشهده، يعني لا يحتاج لسجود السهو في هذه الحالة، لا يحتاج لسجود السهو في هذه الحالة، يعني يكفي إن شاء الله. بارك الله. طيب، أخونا في بوسطن في سؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في سؤالين. السؤال الأول: هل بعد سجود التلاوة بعد القيام بسجود التلاوة هل يجب القراءة ولا ممكن بعد القيام واحد يركع مثلا؟ والسؤال الثاني: لو إني دخلت المسجد للصلاة صلاة المغرب وصليت، هل شخص يصلي نافلة وبعدين هو صلى 4 ركعات، فيعني هل
وجزاكم شاء الله. أخواننا لهم سؤالان. السؤال الأول عن سجود التلاوة وليس السهو، إنما سجود التلاوة إذا قرأ آية سجدة وسجد سجدة تلاوة. السؤال يعني هل يلزم أن يقرأ بعد أن يقوم من سجدة التلاوة، يلزم أن يقرأ شيئا من القرآن قبل أن يركع، أو يمكن أن يقوم من سجود التلاوة ثم يكبر ويركع مباشرة؟ الجواب: يمكن أن يقوم من سجود التلاوة ثم يكبر ويركع مباشرة، لا يلزم أن يقرأ شيئا من القرآن بعد سجود التلاوة، لأنه أحيانا تأتي سجدة التلاوة في آخر السورة، مثل مثلا سجدة التلاوة التي في آخر الأعراف مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ مرة مثلا صلى صلاة المغرب سورة الأعراف، فكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آية السجدة أن يسجد، ولم يأتي أنه لما رفع مثلا من سجدة التلاوة قرأ شيئا آخر بضع آيات من سورة أخرى ولا كذا. فلا يلزم يعني أن الإنسان إذا قام من سجدة التلاوة أن يقرأ شيئا، يمكن أن يقوم سجود التلاوة ثم بعد أن يستتم قائما يكبر ويركع. السؤال الثاني عن شخص دخل المسجد ليصلي صلاة المغرب فوجد شخصا يتنفل يصلي نافلة أو كذا، فأتم به ليصلي وراءه، فإذا بهذا المتنفل يصلي 4 ركعات متصلة، والمأموم دخل ليصلي صلاة المغرب، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ الجواب أنه يظل جالسا بعد الركعة الثالثة، يظل جالسا ولا يسلم حتى يسلم الإمام، ثم يسلم معه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سلم فسلموا، فيكتفي عن 3 ركعات ثم يظل جالسا، وبعد أن يسلم الإمام يسلم معه المأموم. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.